Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Syekh Bakr rahimahullah al-fasl al-awwal adab at-talib fi nafsihi al-'ilm 'ibadah asl usul fi hadhihi al-hilyah bal wa li kulli amrin matlub 'ilmuka bi anna al-'ilm 'ibadah. Qala ba'd al-'ulama al-'ilm salatu as-sirr wa 'ibadatu al-qalb. قال الشيخ ابن عزيمين رحمه الله العلم عبادة لا شك بل هو من أجل العبادات وأفضل العبادات بل إنه يفوق نوافل الصلاة ونوافل العبادات كما قال بعض السلف يعني ماذا العلم أو نعم العلم أفضل من نوافل العبادة العلم أفضل من نوافل العبادة وهذا لا يعني أن الإنسان يجهد في نوافل العبادة ولكن يعني أن الإنسان يعتني بالعلم أكثر يعتني بالعلم كثيرا فإن العلم نفعه متعدي إلى الناس بخلاف نوافل العبادة فإن ربما نفعها قاصر مقتصر على صاحبها. نعم ولا شك أن النفع المتعدي أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى فالإنسان إذا تعلم وعلم غيره فهذا نفع متعدي نفع نفسه ونفع غيره نفع نفسه ونفع غيره. قال العلم عبادة لا شك بل هو من أجل العبادات وأفضل الطاعات حتى أن الله تعالى جعله في كتابه قسيما للجهاد في سبيل الله فقال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والشاهد ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فهذا هو المطلوب من الإنسان أن ينفر ليتفقه في الدين يرحل حتى يتفقه في دين الله سبحانه ثم يعني ماذا يعلم غيره ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه ليتفقهوا يعني بذلك الطائفة القائمة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا رواه البخاري ومسلم حديث معاوية رضي الله عنه. فإذا علامة الخيرية في الإنسان أن يوفقه الله للفقه في الدين فإذا وفقك الله سبحانه وتعالى للفقه في الدين فاعلم أن الله أراد بك خيرا. فإذا وفقك الله للفقه في الدين والفقه هنا يعني به العلم الشرعي يدخل فيه علم العقائد والتوحيد وغير ذلك فإذا رأيت أن الله من عليك بهذا فاستبشر خيرا لأن الله أراد بك خيرا. الفقه في الدين في هذا الحديث وفي الآية يتفقه في الدين وقال أيضا في حديث معاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني لا يقتصر على الفقه الذي هو مسائل الأحكام وإنما هو عام في كل المسائل حتى مسائل التوحيد مسائل العقيدة كل هذا من الفقه في الدين بل هو الفقه الأكبر كما يسميه كثير من العلماء يسمي التوحيد الفقه الأكبر. فالمقصود يفقهه في الدين أي يعلمه الشرع يفقهه في الدين أي يوفقه للعلم الشرعي. فالعلم الشرعي كله سواء كان عقيدة أو توحيد أو تفسير أو يعني ما بارك الله فيكم أحكام أو كذلك أيضا الوسائل إلى ذلك من أصول الفقه أو نحو لغة عربية أو غير ذلك من الأمور أو فرائض أو نحو ذلك فهذا كله من الفقه في الدين. قال وقال الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. العلم لا يعدله شيء أي لا يساويه شيء لمن صحت نيته. وانظر بهذا القيد لمن صحت نيته فالعلم لا يعادله شيء يعني العلم من أفضل الأعمال بل العلم أفضل عمل أفضل عمل تعمله هو العلم إذا صحت نيته، إذا صحت نيته، لأن الإنسان إذا تعلم يعني حمله علمه على خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الإنسان إذا تعلم عبد الله على بصيرة. طلب العلم فريضة على كل مسلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فإذا تعلم الإنسان تنور، تنورت بصيرته وتنور قلبه ونور غيره وعلم غيره، فنفع نفسه ونفع غيره. فلهذا يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: العلم لا يعدله الشيء لما صحت نيته. فإذا صحت النية وأراد الإنسان بتعلم وجه الله جل وعلا فلا أفضل من هذا العمل، فلا أفضل من هذا العمل. وإذا لم تصح النية وأراد الإنسان بتعلمه يعني غير وجه الله جل وعلا، فهنا يكون والعياذ بالله علمه وبال عليه. قال: العلم لا يعدله شيء ما صحت نيته. قال: وكيف تصح النية يا أبا عبد الله؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. هذا هو صلاح النية، أن ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يرفع الجهل عن غيره، ينوي أن ينفع نفسه بالعلم فيعبد الله على بصيرة، وينوي أن ينفع غيره بالعلم فيحمل الناس على أن يعبدوا الله على بصيرة، ويعلم الناس حتى يعبدوا الله عز وجل على بصيرة. وعليه بأن شرط، قال الشيخ بكر: وعليه بأن شرط العبادة واحد إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، الحديث، حديث متفق عليه عن عمر. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحق المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميح بأن يقول مسمعا: علمت وحفظت. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا قال قائل إنما بما يكون الإخلاص في طلب العلم، بما، أنا عندي في ألف، عندكم في ألف ولا ما في؟ بما باستفهام، بما يكون الإخلاص في طلب العلم، يكون في أمور. الأمر الأول أن تنوي بذلك امتثال أمر الله، لأن الله تعالى أمر بذلك فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، يحث سبحانه وتعالى على العلم، والحث على الشيء يستلزم محبته والرضا به والأمر به. هذا الأمر الأول الذي يكون يعني الإخلاص في طلب العلم، يكون بهذا الأمر، أن تنوي بطلبك العلم امتثال أمر الله، لأن الله أمر بالتعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا لا يعني أنك تعلم بلا إله إلا الله وحدها، لا، بل تتعلم لا إله إلا الله وما تتضمن لا إله إلا الله، فإن أحكام الدين مما تتضمن لا إله إلا الله. قال الأمر الثاني: أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله، فإن لا إله إلا الله إيش معناها؟ معناها لا معبود بحق إلا الله. فأنت إذن مأمور أن تتعلم كيف تعبد الله، كيف تبرد الله بالعبادة، وكيف تعبد الله، وما هو الأمر الذي هو عبادة حتى تفعله، وما هو الأمر الذي ليس بعبادة حتى تجتنبه. قال الأمر الثاني: أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله، لأن حفظ شريعة الله يكون بالتعلم، ويكون بالحفظ في الصدور، ويكون كذلك بالكتابة، كتابة الكتب. فإذن هذا الأمر الثاني الذي تكون مخلصا في طلبك العلم، أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله سبحانه وتعالى، فإن حفظ شريعة الله يكون بالتعلم، يكون بالحفظ الصدور، تحفظ القرآن، تحفظ الأحاديث، وهكذا أيضا تكتب. هذا كله من حفظ دين الله، من حفظ شريعة الله سبحانه. والثالث: أن تنوي بذلك حماية الشريعة والدفاع عنها، لأنه لولا العلماء ما ضمنت الشريعة ولا دفع عنها أحد. لهذا نجد شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم الذين تصدوا لأهل البدع وبينوا ضلال بدعهم، نجدهم حصلوا على خير كثير. فإذا هذا الأمر الثالث، أن تنوي بطلبك للعلم حماية الشريعة والدفاع عنها، تكون مدافع. وهذا يعتبر أفضل من الجهاد في سبيل الله، كما قال بعض السلف وهو يحيى التميمي النيسابوري، قال: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. فكونك تذب عن الدين وتدافع عن الدين وترد على أهل الباطل وترد يعني ماذا الباطل وعلى أهل الباطل، وتبين الحق للناس، تبين الحق للناس صافيا جليا، هذا يعتبر جهاد في حد ذاته. هذا يعتبر جهاد في حد ذاته، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. والله عز وجل يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جاهد الكفار والمنافقين. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما جاهد المنافقين بالعلم ولم يجاهدهم بالسيف. لا يعلم أنه قتل منافقا، لا يعلم أنه قتل منافقا بالسيف، وإنما جاهدهم بالعلم. فإذا العلم خير جهاد، وأهل الباطل يجاهدون بالعلم فيرد عليهم وعلى باطلهم، وتكون بهذا مجاهدا في سبيل الله عز وجل. لهذا الآية: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فإذا لا ينبغي أن يستهان بالعلم، بل لا يجوز أن يستهان بالعلم، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الجهل وقل فيه العلماء وكثر فيه الجهلاء، وتصدى أهل الباطل للفتية، أهل الباطل تصدوا للفتية وتصدوا للناس، واتخذهم الناس رؤوسا وهم جهال وهم أصحاب باطل وأصحاب بدع وأصحاب مخالفات، فأبطل الناس على ضلالة وأبطل الناس بغير علم، فضلوا وأضلوا. وما أكثر مفتي الضلالة الذين يفتون الناس على ضلالة وعلى غير علم وعلى غير هدى. نعم، ما أكثرهم. ولو نظرنا إلى العلوم، علوم الدنيا، لوجدنا علماء الدنيا كثير، فتجد ربما في المدينة الواحدة مئات الأطباء ومئات المهندسين ومئات الحاسبين ومئات أصحاب الحساب وهكذا، ولكن علماء الدين لربما في المدينة الواحدة لا تجد إلا القليل، ولربما ما تجد أحدا من أهل العلم في الدين، أهل العلم في كتاب السنة. وهذا مستاق لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يظهر الجهل. نعم، فماذا بارك الله بكم؟ فلا يجوز التزهيد في العلم، ولا يجوز التزهيد في طلب العلم. ومن زهد الناس في طلب العلم يخشى عليه أن يتناوله قول الله عز وجل: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. الذي يصد عن سبيل الله، الذي يصد عن العلم، الذي يصد عن طلب العلم، هو يعتبر صادا عن سبيل الله عز وجل. فيتناوله هذه الآية: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. شيخنا مقبل رحمة الله عليه، أذكر أنه مرة من المرات استفتاه شخص، يعني رفعت له ورقة في الدرس: يا شيخ أريد أن أذهب أجاهد في البوسنة والهرسك، أريد أن أذهب هناك أجاهد في ذلك المكان. فقال: يا أبنائي أطلبوا العلم. قال: يا أبنائي أنصحكم بطلب العلم، أحدكم يعني يطلب العلم فينفع نفسه وينفع الله به أمة، الأمة بحاجة إلى علماء، الأمة بحاجة إلى أهل العلم. وكان يكرر كثيرا وكان يقول: والله أمريكا ما تفاقل من دباباتنا ولا صواريخنا، فمعها دبابات أحدث وأقوى وصواريخ أحسن وأقوى، ولكنها تخاف من العلم، ولكنها تخاف من العلم. والله هذا كان يكرره كثيرا، يقول أعداء الإسلام قال ما يخافون من دباباتنا وصواريخنا، عندهم ما هو أقوى وأحسن، ولكنهم يخافون من العلم، يخافون من العلم. فما الذي يعني أزعجهم من دماج؟ ما الذي أزعجهم من دماج؟ تآمروا عليها الغرب، تآمرت الغرب وتآمرت الخارج والداخل، تآمروا على دماج وأخرجوهم من ديارهم ظلما وعدوانا. ما السبب في ذلك؟ ما السبب في ذلك؟ هل يعني نافسوا أهل الدنيا على دنياهم؟ أو نافسوا أهل المناصب على مناصبهم؟ أو نافسوا أهل الرئاسات على رئاساتهم؟ أبدا أبدا والله، وإنما يطلبون العلم ويعلمون الناس دين الله وينشرون العلم وينشرون السنة، وبهذا انزعجوا، وبهذا انزعجوا. يذكرون أن يعني ماذا بارك الله فيكم، نسبة الإسلام، نسبة الإسلام في العالم بسبب دماج 35%، بسبب دماج كان يعني بسبب دماج 35% إسلام في العالم يسلمون، والسبب في ذلك يعني 35% دماج. ماذا بارك الله فيكم؟ لماذا؟ لأنه يأتي طلاب علم يأتون من جميع الدول، يأتون من جميع الدول، يأتون من أمريكا، يأتون من بريطانيا، يأتون من فرنسا، يأتون من دول كفرية. لربما مرة واحد كنت أجالس بجانبه في الدرس سألته من أين أنت، ذكر لي دولة والله ما عرفتها ولا سمعت بها قط، ما قد سمعت بها قط، نعم قال لي أنا منها. وماذا؟ فالشاهد أنهم يأتون من أماكن شتى يتعلمون، ثم يرجعون إلى بلدهم ويعلمون الناس، وينتشر الإسلام، وينتشر السنة، وينتشر الخير. طيب هذا كله، هذا كله أزعج، أزعج أعداء الإسلام. إيش هذا؟ إيش هذا انتشار الدين هذا كله، هذا المدماج هذا كله، انتشار الدين بهذا الشكل العجيب؟ عندها وقفوا على أهل دماج وسلطوا عليهم من سلطوا عليه، فأخرجوهم ظلما وعدوانا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لكن حصل خير لله الحمد، حصل عند أن أخرجوهم من دماج ظنوا أنهم يريدون سيطفئ نور الله وسيطفئ العلم، نعم، وإنما ازداد النور وازداد العلم أكثر وانتشر العلم أكثر ولله الحمد. كما قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال رحمه الله: الرابع أن تنوي بذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنك لا يمكن أن تتبع شريعته حتى تعلم هذه الشريعة.